بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تمر بنا الأيام وتنقضي بمرورها منا الآجال، وكل منا في حاجة لوقفة نجعلها في هذه الساعة، وقفة مع النفس ليراجع كل منا نفسه أيا كان موقعه. فالموت يأتي بغتة، وإن لم يباغتنا الموت يباغتنا نذير الموت، من مشيب أو مرض، من وهن أو كبر. إخوة الإسلام، لذا كان لسلفنا وقفات، فكان المرض نذير وكان الشيب نذير. ولله در الإمام الشافعي حين نظر إلى مرآته يوما وهو في ريعان شبابه، فرأى شيبة قد بدت في لحيته، فأخذ يداعب الشيب قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. طوبى لنفس وقفت مع نفسها لترى أين موطن نجاتها فتسلكه، وأين موطن هلاكها فتتركه. ولله در الإمام الحسن البصري حين قال: طوبى لصاحب نفس رهنها مع همه، كلما هم بأمر نظر إليه، أهو في مرضاة الله فيفعله، أم في غير ذلك فيتأخر عنه. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فليقف كل منا مع نفسه أيا كان موقعه وأيا كانت طاقته، فرب العباد اختارنا له عبيد، خلقنا لنعبده، خلقنا لنقيم أمره، خلقنا لنعمر أرضه وفق أمره، كما قال تعالى على لسان أحد أنبيائه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. جعل دورنا طلب العمار لها، ولا عمار لأرض جهلناها بغير أمر من أسبغ علينا نعمة الإيجاد فيها، فهو العالم بأسرارها، العالم بخباياها، ومحال محال أن نعمر أرضا جهلناها بدون دليل من عند صانعها. يقول عنه تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فلا عمار لأرض الله إلا بمنهج الله تعالى. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبين تعالى أن ترك منهجه، بل ترك الاستعانة به، بل ترك التوكل عليه، بل ترك الاعتماد عليه من خلال الضراعة والتذلل بين يديه، إفساد في أرضه بعد أن أصلحها، إفساد لأرضه بعد أن أصلحها. فالأمر ليس دعوة وليس زعما منا. فكم من زاعم أنه مصلح وهو شر مفسد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بل بين لنا تعالى مثلا صارخا حيا الكل يعلمه، فرعون هذه الأمة رمسيس الثاني، يوم أن واجه نبي الله موسى بدعوى أنه من دعاة الرشاد وأن نبي الله موسى من دعاة الفساد، حتى استباح دمه واستحل قتله، واستأذن في ذلك قومه قائلا: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فلما سمع حديث أهل الرشاد، رجل مؤمن يكتم إيمانه من أهل بيته، كان جواب فرعون على ندائه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالأمر ليس دعوة، وإنما الأمر حقيقة يعلمها الله وحده. فكم من أناس زينت لهم نفوسهم أعمالهم، فرأوا الحق باطلا والباطل حقا، ورأوا الفساد رشادا والرشاد فسادا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى في موطن آخر: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بأحكامه وشرعه، وكفروا بما قدر من أقدار وبما بين من أوامر وأحكام، أن لله مع العباد حساب وموقفا للعقاب، يوم لا يغني نفس يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة، لا بد لنا من وقفة مع نفوسنا اليوم. فالأمة ماجت، الكل وضع حمل أمانة الدين عن كتفه، ويود أن يقوم الدين على كتف غيره. كلنا إن صح التعبير يود أن يقوم بأمر الدين سواه، أما هو فينتظر الثمرة، ينتظر النصر ليفرح بنصر الله الذي أجراه على يد غيره. فلنعلم أن لله في ذلك سنة ماضية وحقيقة جارية، قضاها تعالى في كتابه وبينها في قرآنه، حيث قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم إخوة الإيمان، فالله ناصر دينه لا محالة، الله ناصر دينه لا محالة، بنا أو بغيرنا، بنا أو بغيرنا. وهذا وعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي أخرى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. وفي ثالثة يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهو الذي يشهد الواقع ويعلم دقيق الأمر وجليله، كما بين ذلك في قرآنه حيث قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إخوة الإيمان، فإن كان هو عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم هذا الواقع، فكيف لا يقوى ولا يقدر على نصرة دينه؟ هذه مسلمة لا ينازع فيها إلا جاحد كافر بالله وقدراته. إخوة الإيمان، فإن كان الله قادرا على نصرة دينه فلما أجل ذلك؟ أجله بسببنا، لأنه جعل سنته في النصر أن يجريه على يد من نصر دينه من عباده. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لابد من فئة منا تثبت على الدين تدفع الباطل وتذب الفساد عن الارض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال في اخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فلنعلم هذه حقيقة، فالله قدر ان يدفع بفئة منا تحمل الحق على اكتافها وتحمل ارواحها بين يدي باريها ترجو نصرة دينه وهمها الاول السلامة ساعة لقائه. نعم، نفس رهنت بهذا، نفس علمت ان عملها سترهن به يوم لقاء الله، في كما قال تعالى: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، مأخوذة بعملها، محبوسة بسعيها يوم لقاء ربها. فلنعلم هذه الحقيقة، فكلنا مرهوننا بأعمالنا، فأينا يعلم علم اليقين أن أمانة الدين أمانة في عنقه، أيا كان موقعه، أيا كان موضعه، هو مسؤول عن إقامة الدين في نفسه وإقامة الدين في كل من يملك إقامة الدين معه، في زوجته، في أهل بيته، في أولاده، في رعيته إن كان له رعية. ورحم الله الإمام البخاري حين عنون عنوان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد تحته حديثا واحدا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع، الحاكم ولي الامر راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومعنى كلكم اي لكل منا رعية مكلف بحملها على الدين، مكلف بإقامة الدين فيها، لا يعذر بجهل، لا يعذر بضعف ما دام مسؤولا بين يدي الله. فأين المفر من محاسبة الله إن رهن نفوسنا بهذا الدين؟ أينا أقام الدين في نفسه وأقام الدين في من يملك إقامة الدين معه، من زوجة، من أولاد، من رعية، أيا كان وضع الرعية وأيا كان وضع الراعي. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكأن الإمام البخاري رضي الله عنه يربط بين هذا المعنى وبين العنوان: قوا أنفسكم وأهليكم النار. فقيامنا بأمر الرعية نجاة لأعناقنا وإنقاذ لرقابنا من نار ربنا المحرقة يوم القيامة، بل إنقاذ لأهلينا. فكيف يرضى عاقل لنفسه أن ينجو بنفسه وتهلك زوجه، أن ينجو بنفسه ويدخل النار ويدخل النار أولاده؟ أي عاقل فينا يرضى لنفسه أن يؤتمن على أناس فيسوقهم إلى النار سوقا؟ أيظن أن تضييعهم نجاة لنفسه؟ لا والله، لا والله، إن الله كما جاء في الحديث: سائل كل راع عما استرعاه. فلينظر كل منا أيا كان موقعه، أين دين الله منه؟ هل أقامه في نفسه؟ هل أقامه في غيره؟ أم أننا عشنا جهلاء بدين الله حتى انطوت بنا الآجال ودنت منا من النهايات الأعمار؟ أو شكنا على اللقاء، أو شكنا على لقاء رب الأرض والسماء؟ فبأي شيء نلقاه؟ بدين ضيعناه؟ بدين جهلناه؟ بدين ما أقمناه؟ إخوة الإيمان، فلينظر كل منا لحاله، أين دين الله في واقعنا؟ أقول هذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، بل مع كل فعل يفعله العبد. نحن الآن مقبلون على الحج، فأي حاج نظر في حجه وحاسب نفسه أو وقف معها وقفة، أين دين الله في حجه؟ أين حق الله في حجه؟ أين حظ الله في حجه؟ هل راجع نفسه قبل خروجه من أي كسب ومن أي مال يحج إلى بيت الله؟ هل راجع نفسه ما حقوق عباد الله عليه قبل سفره بين يدي الله؟ هل سدد ديون العباد؟ هل قضى مظالم العباد؟ هل أدى حق رب العباد؟ هل حافظ على صلاته؟ هل حافظ على صيامه؟ هل حرص على إنقاذ زوجته وأولاده من عذاب ربه؟ ما قيمة حجه يحج لنزهة أو فسحة؟ كما روى الديلمي في حديثه يكون في آخر الزمان ناس يحج أغنياؤهم للنزهة وفقراؤهم للمسألة وأوسطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة. الأمر ليس دعوة، الأمر ليس مجرد عمل ظاهر، بل كما قال الشاعر: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج. ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. إخوة الإيمان، الأمر ليس دعوة، إنما الأمر عقيدة ودين. أن نوقن أننا نتعامل مع رب العالمين، إن حججنا فلنعلم لمن حج، إن وقفنا مع أنفسنا مع نسائنا مع بيوتنا فلنعلم لمن هذه الوقفة ولما هذه الوقفة، ما هدفنا ما غايتنا، أهمنا أن نرضي الله وننجو بين يديه أم همنا غير ذلك، أم لا هم لنا في شيء من ذلك، بل تحركنا شهواتنا تحركنا أهواؤنا. فإن كان لنا هوى في الدين فعلنا، وإن كان الهوى في غير الدين تركنا الدين وأهله. إخوة الإيمان، إنها مصيبة، إنها بلية أن تتوه الأمة فلا تعرف لما تحيا ولمن تحيا ولأي شيء تعمل في حياتها. إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يغفل عنه. ورب العباد يقول في آيات عديدة محذرا لنا من تلك الأحوال، يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول في أخرى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول في ثالثة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول في رابعة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول في خامسة محذرا لنا من هذه اللحظات من هذه الساعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن، هذه الآيات المذكرة بلقاء رب الأرض والسماوات، بجبار السماوات والأرض، بقيوم السماوات والأرض، بالقائم على كل نفس تحت أديم السماوات والأرض، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإيمان، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال التي عرفت قدر الله تخشع من كلماته. فما بال قلوبنا صارت أشد من الحجارة قساوة، كما قال تعالى عن أمم سبقتنا: أصابها مثل ما أصابنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نعم، وكيف لا تخشع الجبال والحجارة ومناديها جبار السماوات والأرض. نعم، ولذا عقبها تعالى بقوله: هو الله، هو الله. كيف لا تخشع الجبال منه وهو الله؟ كيف لا توجل القلوب أمامه وهو الله؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. فهل للملك إله غيره؟ هل للكون مدبر غيره؟ هل خلقك من نطفة غيره؟ هل حولك لذكر أو أنثى غيره؟ هل رباك في صباك غيره؟ هل سيقبض روحك غيره؟ هل ستؤول إلى أحد غيره؟ متى نعقل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، لا يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فإن كان الملك كله له سبح ولأمره انقاد وبين يديه سجد، أتظن أن لك سلامة بين ملك خضع لله وأنت لم تخضع لأمره؟ أتظن أن لك صلاح أو عمار لأرض الله بين خلق كلهم جنود لله لا يأتمرون إلا بأمره ولا ينتهون إلا عن نهيه؟ أخ الإسلام، فمتى تعقل أنك جزء من كل، وخلق من خلق، وزوج من أزواج، وأمة من أمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أخ الإسلام، فلتنظر لحالك ولتتدبر أمرك أيا كان موقعك. فمصيبة الأمة أن ترى الدين وأحكامه تباد من حولها، والكل صامت ساكت، وكأن الأمر لا يخصه، وكأن أمر الدين ليس له فيه هم، وليس له فيه كما يقولون ناقة ولا جمل. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، فلينظر المسلم أن الدين دينه، وأنه مخاطب من ربه، سواء لب الناس أو لم يلبوا، هو مطالب أن ينقذ نفسه، نجى الناس أو هلكوا، مطالب أن ينقذ كل من بإمكانه إنقاذه، استجابوا أم اعترضوا؟ إخوة الإسلام، ولذا يقول رب الأنام: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويظن بعض الناس أن هذا المعنى، أن عليكم أنفسكم، أن له نفسه وحده. ظن ذلك بعض الصحابة، فقام فيهم الصديق خطيبا قال: إن آية في كتاب الله تفهمونها على غير مراد الله، فقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أي قوموا على أمر الدين، ناصحين، مبلغين، واعظين، محتسبين، تأمرون بالحق وتنهون عن الضلال والكفر، تأمرون بكل معروف إن رب العباد به أمر، وكل ما أمر به معروف، وتنهون عن المنكر، وكل ما نهى الله عنه هو المنكر. إخوة الإيمان، نعم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شح مطاعة، أي حتى لو وقع ذلك في الدنيا ورأيتم إعراض العامة عنكم، حتى إذا رأيتم شح مطاعة وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وفي رواية وإعجاب المرء بنفسه، فعليكم خاصة أنفسكم، أي في التزامكم، ودع عنك العوام، دع عنك ضلال من ضل، واستمر في دعوتك، واستمر في نصيحتك، واستمر في التزامك في نفسك. أخ الإسلام، فلتعلم هذه الحقيقة. بل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمان الغابر، فيقول: سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم. فلتؤدي حق الله عليك، وحق أهلك عليك، وحق أولادك عليك، وحق رعيتك عليك، وتسأل الله ما لك إن حيل بينك وبين حقوقك. أخ الإسلام، أخ الإسلام، فلتعلم أنك مطالب بإنقاذ نفسك من الآن. فهذه الأمة مسؤولة بين يدي الله عن أمر دينها. لما نرى مشكلة في الأمة قامت، كمشكلة الدعاة اليوم، ما عاد أولياء الأمور كما كانوا قديما يهتمون بتخريج دعاه، لأن عصمتهم وسلامتهم وأمان كراسيهم وصمام أمانهم بوجود الصالحين فيهم، حتى في أسوأ العصور وفي أحلكها، بعد سقوط الخلافة، إبان وجود الخديوي إسماعيل وغيره. ومع ذلك ترى مشهدا عجيبا، يوم أن قاتل المسلمون الكفار في هذه الديار، كان الخديوي إسماعيل يجمع علماء الأزهر ليقرأ القرآن ويتلو صحيح البخاري، ويتيمن بالنصر من تلاوة العلماء لكتاب الله، ومن تحقيقهم لسنة رسول الله، يجمعهم على قراءة الكتاب والسنة، لعلمه أن قراءتهم لها ستغير منهم وممن حولهم، لأنهم دعاة الأمة، لأنهم وسيلة الإعلام في الأمة، لأنهم معلم الأمة، لأنهم المربون في الأمة، نعم إخوة، لأنهم المربون في الأمة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، يجمعهم لهذا الجمع، فإذا به في إحدى المعارك يرى عجبا، يقرؤون القرآن والهزيمة تكسح المسلمين، فجاء إليهم وقال: ما بالكم قد خالفتم أسلافكم، كانوا يقرؤون البخاري فننتصر، واليوم تقرؤونه فننهزم. فقام أحدهم وقال له قولته المشهورة، يقول الراوي: فوالله أشفقنا عليه أن تقطع عنقه أو يراق دمه. فإذا بالرجل يقوم ويقول: يا هذا، اعلم أن سبب الهزيمة أنت، لا تلاوتنا لكتاب الله وسنة نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في قوله في الحديث الصحيح: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقد حملتنا قهرا على عدم حجبك عن عصيانك، فكانت النتيجة يدعو خيارنا فلا يستجاب لنا. وأحسب هذا واقعا الآن، لأننا غبنا عن الدين، بل ضيعنا الدين، بل أهملنا الدين، بل سعينا للمواطن التي فيها الدين كالأزهر وغيره لنقلم أظفار الدين منه، لنقضي على الدين فيه، وهذا واقع مرير. فكم يدرس الآن لطلاب الأزهر من الدين، وكم كان يدرس منذ 20 عام. إخوة الإيمان، تعجب كل العجب حين ترى مناهج القرآن والدين تمحى من صدور أبناء المسلمين محوا. فإن كان أولي الأمر على مستوى العالم الإسلامي قد ضيعوا أو قصروا في أداء مهامهم، فأين دورنا نحن كأفراد؟ أين دورنا نحن كأفراد؟ هل قمنا بدورنا في حق أمتنا؟ يقول الإمام مالك: وقد أجمع علماء الأمة على أن أهل كل قرية أو محلة منطقة يلزمهم وجوبا، أي فرض عين عليهم، أن يوجدوا بينهم فقيها يقوم المعوج فيهم، يداوي مشاكلهم، يحل أزماتهم، إن اختلفوا في بيوتهم يردهم للحق، يحكم بينهم بحكم الحق سبحانه وتعالى. فرض عين على أهل كل محلة أن يوجدوا بينهم فقيه، لا أقول خطيب، فما أكثر الخطباء، أقول فقيه جامع لأحكام الفقه وأوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، مدرك مظانها، مدرك مواطن الأحكام فيها، يعرف آداب الاستنباط من خلالها، بحيث إذا عنا للأهل الحي مشكلة كان الجواب عنده. فهل أدينا هذا الحق؟ إن ضيعته الحكومات التي ركينا عليها فهل نضيعه كأفراد؟ هل أهل حي مدينة نصر اجتمعوا على أن يأخذوا 4 أو 5 من طلبة الأزهر ليتكفلوا بهم كفالة تامة، يدفعوا لهم أموالهم ويجمعوهم على علمائهم ليتعلموا الفقه وأصوله، ليدرسوا الدين، ليكونوا عضدا لأهل هذا الحي؟ لو أن أهل كل حي أدوا هذه الفريضة ما احتجنا لدراسة، ما احتجنا لأولي الأمر في أمر. إخوة الإيمان، وكان هذا قبل أن تؤسس المؤسسات كالأزهر وغيره، كان هذا واقع الأمة. ما من قرية أو أهل حي إلا ويجتمع أهل الحي لينتقوا النابهين من أبنائهم، فيفرغونهم لدراسة دينهم ويتكفلون بنفقاتهم. بل أجمع أهل العيل على أن أحد أنصبة الزكاة، أحد مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله، حصروها في أمرين، وهذا لا خلاف عليه من السلف والخلف، حصروها في المجاهدين على الصغار، وفي حملة الدين من العلماء ومن طلبة علم الدين. بل تسمعون عن الأوقاف، كم من أجدادنا وقفوا كما رهيبا من أموالهم لهذه المهمة. فالأوقاف ما وقفت إلا لتعليم أبناء المسلمين الدين، ليحلوا مشاكل المسلمين بالدين لا بغيره. إخوة الإيمان، فإن كنا لا نملك أن نوجد بيننا العالم الذي يوجهنا، فهل نحن
وعلى يد من نحمله؟ كانت اوقاتنا لا تسمح بحمله، وان كانت مشاغلنا قد شغلتنا عن دراسته، فمن يردنا للحق ان لم توجد فينا هذه الفئة الصالحة التي يقول تعالى عنها في نص قرآنه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اخوة الايمان، فلنعلم ان هذا من فروض الاعيان علينا. اخرجنا في رمضان زكاة اموالنا، زكاة الفطر، زكاة الفطر. هل نقص شهرنا لما اخرجنا زكاة الفطر؟ هل نقص قوتنا؟ لما لا نجعل مثل هذا القدر من الزكاة زكاة عن كل شهر، ونوفر فينا فئة خمسة او عشرة نابهين من ابنائنا من طلبة الازهر نتكفل بتفريغهم لدراسة العلم، ولا نعتمد على دراسة المدارس، فهي الان قد قلصت الى حد لم تعد تخرج فيه عالم، تخرج خطير، لكنها لا تخرج فقير ولا تخرج عالم. فالذي يدرس 3 ساعات اصول فقه في جامعة الازهر مع انه يدرس الانجليزي 6 ساعات اسبوعيا، نتوقع انه يخرج فقيها اصوليا؟ سيخرج خطيبا انجليزيا. نسأل الله عافية اخوة الايمان، فلنعلم هذه الحقيقة ولنؤدي دورنا، ولنؤدي اليوم دورنا، ولنؤدي حق الله علينا. فاين وقفتنا مع نفوسنا؟ ثم تعالوا ننظر الى مشاكلنا العامة، مشاكلنا العامة الامة الان، ما الذي فرقها ومنشقها؟ اليس بعدها عن دين ربنا؟ اكتوينا بنار حب اعدائنا، احببنا الشرق سنين فمزقنا، واحببنا الغرب سنين فضيعنا، فهل يبقى امامنا طريق نلتقي عليه غير حب الله ودينه؟ متى تفيق الامة؟ متى يجد الراعي ممن حوله من الرعية ناصحا يذكره ان نجاة لنا الا بدين الله؟ لو ان كل راع وجد من رعيته، وخاصة في مثل هذه الظروف بعد ان خذلنا من زعمنا انهم اصدقاءنا دينين، لو وجدوا منا ناصحين لوجدوا في نفوسهم بحبنا لهم قوة تحملهم على العمل الله ودينه، تحملهم على العمل الله ودينه. الكل يخشى الرأي العام، فلو قام فينا رأي عام يطالب بدين رب الانام لغير الله من حال الانام. متى يرى الناس منا هذا؟ متى يعلم الراعي والرعية ان همنا الدين وهدفنا مرضاة رب العالمين؟ لو صدقنا في اظهار هذا لغير الله من حال الامة، بل لو صدقنا في اظهار هذا لخشي جانبنا عدونا. الغرب الان يمزق الامة شيئا بعد شيء، دمروا البوسنة والهرسك، وهم الان يدمروا في اخواننا الالبان في كتوفهم تحت مسمى التطهير العرقي. وتسمع العبارة، ما معنى التطهير العرقي؟ هذه عبارة اريد بها شغل المسلمين عن الحقيقة. التطهير العرقي معناه ابادة الدين الاسلامي في اوروبا، لا هدف له غير ذلك، فلا عرق فيه يطهر الا عرق الاسلام. يرد القضاء على كل من قال لا اله الا الله ولو لم يأتي من الدين غيرها، ولو كان زانيا، ولو كان مخمورا، ولو كان مرابيا، لمجرد ان اسم اسلامي فهو هدف للقضاء عليه. لنعلم هذه الحقيقة، والامة نائمة. استغفر الله، فالنائم مصيره يستيقظ، ولكنها ميتة، ميتة، فما لجرح بميت إيلامه لا تؤثر فيها الجراح. جرح كجرح البلقان كان كافيا ان يوقظ الرعاة، ان يحرك العباد لتلتقي كلمتهم يوما على دين رب الارباب، لانه مصدر عزه. امة لا تغيب عنها الشمس، لو جمعت طاقتها لهابها هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يلعبون باقوات العالم في الشرق والغرب. لنعلم ان امة الاسلام تمتد من سنجر يتمالك الى الهند جنوبا، من الصوم غرقا الى الاندلس غربا. امة الاسلام امة ليست قليلة. تعداد المسلمين اليوم 1,200,000,000 مسلم، خمس سكان العالم. اجر الله تحت ارض المسلمين اغنى ثروات الارض، 95% من بطول الارض تحت اقدام المسلمين. لو احسن استعمال هذا السلاح لما لعب بهم هؤلاء الاوباش، يلعبون بنا حتى خفضوا اسعار بترول في بلاد المسلمين، صار لا يساوي تكاليف اخراجه. فمتى تفيق الامة ومتى تجمع كلمتها على الله وعلى دينه، على المنهج الذي لن تلتقي قلوب الناس الا عليه؟ قال تعالى في محكم تنزيله: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فلنعلم ان المؤلف بين القلوب هو الله، فان لم نعتصم بحبله فمتى تأتلف القلوب؟ متى تأتلف القلوب؟ لو انفقنا كيوس الدنيا لن نؤلف بين قلوب قلة، فكيف بالكثرة الكاثرة لن يجمعها غير من يملك قلوبها؟ أإله مع الله يجمعها؟ إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة التي خاطب الله بها نبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلنلجأ لمن يملك القلوب ولا نملكها، لعل الله أن يجمع قلوبنا على دينه، وأن يجعل قلوبنا صفا واحدا في حماية بعضنا، في التعاون فيما بيننا. فما يجهله الكثير من جيلنا هذا أن هذه الأمة قد سقطت الخلافة كانت أمة يهابها الشرق والغرب، بل هذه رسالة رئيس دولة النمسا للخليفة العثماني يقول: سيدي إليك من عبدك وخادمك فلان، سيدي إليك من عبدك وخادمك فلان. الكل كان يود أن يظهر الود للمسلمين. أمة المسلمين كانت تغلب عن الشمس، لم يكن للمسلم هوية في بلد المسلمين، ما كان هناك لا بطاقة ولا بسبور، كان المسلم يتحرك في القطار. وهذا ما يجيب عنا، كان هناك سكة حديد اوائل من صنعوها قبل قيام الثورة الصناعية في بريطانيا وفرنسا، اوائل من صنعوها المسلمون في الخلافة الاسلامية. كانت هناك قضبان السكة الحديدية، بل السكة الحديدية تجري من بلاد المغرب الى الصين، خط الحديد ممتد ليس له عائق، يركب المسلم فيه بتجارته، يخرج ببضاعته من المغرب يبيعها في اي بلد من بلدان المسلمين شاء. نبحث الان عن سوق مشتركة، فاي سوق اعظم من سوق الامة المسلمة؟ ثروات المسلمين يذهب خيرها للمسلمين. امة لا تغيب عنها الشمس، امة لا تغيب عنها الشمس. متى تفيق؟ متى تفيق الى امر الله؟ متى يقف كل راع مع نفسه؟ فلا يشغله طول الامد، فمهما قال عمره ومهما عظمت رعيته ومهما اشتد كرسيه فهو لا محالة راحل. فايا كان موقعنا فكلنا راحل. قال تعالى لأكرم خلقه عليه صلى الله عليه وسلم: انك ميت وانهم ميتون. وقال في اخرى: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. فلنذكر اننا الى الله عائدون، وبين يدي الله موقوفون، وباعمالنا مرتهنون، وعن اعمالنا محاسبون. واما جنة ابدا واما نارا ابدا. فالسعيد السعيد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز الاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. الحمد لله فالق الحد ميسر الصعب مفرج الكروب، واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، لا اله الا هو علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لنعلم أن أخبار الله فينا جارية وسنن الله فينا ماضية، ورب العباد يحذرنا أشد التحذير من ألا يبقى لنا عنده عمل إن نحن خالفنا أمره وأمر نبيه. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. من مات على المعاصي كيف ينجو بين يدي الحق الباري؟ كيف ينجو؟ فلن يغفر لهم، فلن يغفر لهم. ثم ينادي هذه الأمة الواعية لكتاب ربها، العارفة بأن سعادتها وسلامتها وعزها في دين باريها، فيقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. إياكم الوهن، إياكم الضعف، إياكم الركون إلى الدنيا، إياكم وترك الدين، فهو مصدر عزكم ومصدر فلاحكم ومصدر قوتكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فعزنا بمعية الله لنا لا بقوتنا، عزنا بمعية الله لنا لا بسلطاننا وجاهنا. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إن انشغلتم بها فاعلموا حقيقتها. وإنما في اللغة تفيد الحق، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أقصى ما فيها لعب ولهو، غاية ما نصل إليه فيها لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ثم تستمر الآية تذكرنا بهذه الحقائق. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، يؤتكم أجوركم كاملة غير منقوصة، ولا يسألكم أموالكم، لا يكلفكم ما لا تطيقون، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو كلفكم فوق طاقاتكم أو كلفكم شيئا في مقدوركم لكن نفوسكم تشتهي غيره لألقاكم تكليفه. ولكن احمد الله أن التكليف تشتهيه النفوس الواعية وترتضيه القلوب المطمئنة، بل تسعد به. فإن كان للمعصية لذة فللطاعة لذة تفوقها آلاف المرات. نعم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، ليس بحاجة إليه. وإن أبينا نصرة دينه فسينصره بغيره، هذه قضية لا تضره. ولذا يعقبها بقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا منصور لا محالة بنا أو بغيرنا، والسعيد من جعل نفس من نفسه لبنة في بناء هذا الدين ونصرته. فاعلم هذا أخ الإسلام أيا كان موقعك، واحرص على أداء مهمتك، وقف دوما مع نفسك وقفة لتحاسبها بشروط المحاسبة الستة. الوقت لا يسمح الآن بتفصيلها، لا يسمح بتفصيلها، ولكن لتشترط عليها قبل كل عمل: ماذا ستعمل ولمن تعمل؟ ماذا ستعمل ولمن تعمل؟ فإذا ما اشترط فراقبها في العمل، فعليك بالمشارطة وعليك بالمراقبة. فإن أبدت فحاسبها أصدقت أم كذبت، فإن صدقت فداوم في جهادها لتعينها على دوام الطاعة، وإن كذبت فاجعل لنفسك من نفسك عقوبة مع نفسك لتحرمها مما اشتهت إنقاذا لها من غيها وصرفا لها عن اتباع هواها. وهذا هو الشرط الرابع. فبعد المشارطة تأتي المراقبة، ثم المحاسبة، ثم المعاقبة، ثم المجاهدة لمن أطاع، ثم يأتي بعد ذلك المعاتبة، دوام تذكيرها بالله ولقائه، دوام تحريضها على ساعة العرض عليه حتى تهيأ لهذه الساعة فتسعد كما سعد سلفنا. فهذا صديق الأمة تحضره المنية فتدخل عليه بنية عائشة أم المؤمنين فتقول يا أبتي ألا هل أخبرنا لك طبيبا يقول قد ذهبت إليه؟ فتقول وبما أخبرك؟ فيجيبها أخبرني بقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. تقول هل لا نشتري لك كفنا جديدا؟ يقول الحي أولى بالجديد من الميت، بل كفنوني في ثياب التي طالما صليت فيها لربي لعلها تخفف شيئا من العذاب عني. أبو بكر صديق الأمة أحد العشر البشرية الجنة يبدو أن يكفن في ثوبه وهو خليفة المسلمين، لم يرد دينه في جنازته، لم يطلب احتفال عند موته، لم يجعل لنفسه هرما يدفن فيه، بل في ثيابه التي طالما صلى فيه لله لعلها تخفف شيئا من العذاب عنه. وهذا فاروق الأمة أسطورة العدل فيها، يتمنى الشهادة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك، فيحقق الله دعوته ويقتل في المدينة في الروضة الشريفة وهو يصلي الفجر بالمتقين إماما في محراب طالما وقف فيه سيد الأنام، فيصرخ الدم من جنباته، فيصرخ ولده عبد الله بن عمر يقول لأمثلن بمن قتلوك، والحق لا يفارق لسان عمر إلى آخر لحظة من عمره يقول ويحك اتق الله والزم حدوده، النفس بالنفس والجروح قصاص، فما عمر إلا نفس واحدة. فليس قتل مسؤول تبادل به أمة، بل النفس بالنفس. نعم يقول عبد الله فإذا أضع رأس عمر على فخذي فلا يقوى على رفعها عمر، ويقول يا عبد الله ضعها على التراب فمنه خلقت وإليه تعود. قال ثم أشاح بوجهه إلى القبلة وهو يبكي يقول ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. هذا خليفة من الثاني من حكم الدنيا فيه. هذه النهاية. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه تحضره المنية ويتكالب القوم عليه لقتله، ويقول علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين ادفع عن نفسك، وهو يدفع عن بابه من يودون اقتحامه. واذا بقوم يتسورون جداره يضربونه من خلفه وهو يتلو في قران ربه لا يتوقف عن قراءته، فلما حدثه علي قال والله لقد سمعت النبي يذكر هذه الفتنه ويقول لئن يكون احدكم عبد الله المقتول خير من ان يكون عبد الله القاتل، وإني لأرجو الله أن أكون خير ولدي ابني آدم الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فقتلوه وسالت دماؤه على المصحف وظلت للآن في المدينة تشهد. هذا الدم الطاهر دم ذو النورين، صاحب بئر رومة، صاحب جيش العزة، من جهز جيش تبوك جله، حتى قال النبي في حقه ما يدير عثمان ما يفعل بعد اليوم، وهو صائم وهو يتلو لكتاب الله في المحراب، ويدخل القوم عليه ليسكوه شربة ماء فيسأل أأذن المغرب؟ فيقول لا، فيقول دعوني ألقى الله صائما فقد رأيت النبي البارحة وهو يقول ستصوم يا عثمان غدا لتفطر عندنا، وإني لأرجو الله أن يكون فتي عند رسول الله. نعم، فأين الجاه وأين السلطان وأين الملك وأين الأملاك؟ يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إن لله عبادا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، لما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نحن مقبلون على اجل ايام نعبد الله فيها، ايام الحج، وخاصه العشر الاوائل من ذي الحجه التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من ايام العشر الاوائل من ذي الحجه، بل هي التي اقسم الله بها، كما رجح ذلك كثير من اهل التفسير بقوله تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر هي العشر الاوائل من ذي الحجة. نعم، كان سلفنا يعلمون فضل العمل الصالح فيها في نص الحديث: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من ايام العشر الاوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح فيها، فمتى نقف مع نفوسنا إلا نقف الآن، نقف أمام هذه الأيام لنشارط النفوس ماذا تعمل، لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر، لنتكافل مع إخواننا، لنضع قلوبنا على كتاب ربنا، أي نص طبع فيها فأقامته وأي نص غاب عنها فلنردها إليه، لنعرض قلوبنا على كلام الله، على احكام الله، على اوامر الله، على هدي رسول الله، حتى نجعل حياتنا قرآن، نجعل حياتنا سنة. اخوة الايمان، هذه ايام العمل، فلنقبل على الله قبل انتهاء الاجل، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وغدا حساب بلا عمل، وغدا حساب بلا عمل. فهل لو اقبل الموت علينا الان نجد من العمل ما يهيئنا للفرح بلقاء الله، ام نرى وجوها قاسمة فاكرة تكره ان تلقى جبار السماوات والارض بجرائمها ومعاصيها؟ هل نقول ما قال بلال حين صرخت زوجته: وبلالا؟ فاجابها: من لبى نداء الله ويحك لا تقولي ذلك، غدا فاق الاحبة محمد وحيده. انفرح فرح جعفر بن ابي طالب حين اخبره النبي بقتله في مؤتة، فيرفع الراية تقطع يمينه فيصر على حملها بشماله، تقطع شماله فيحملها بين عضديه، والدم يسرق من ذراعيه، يرجو جنة ربه، بل من اول ما حمل الراية ولهج لسانه هاتفا بكلمات منه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد جنى عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فهل نفرح بجنة الله ولقائه؟ فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهل إذا حضرنا الموت نرى من عملنا ما يؤهلنا لحب لقاء الله؟ انظر لحالك أيها المسكين، وتدبر أمرك قبل ساعة الرحيل، وأسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينك قد تركتني. يا رب إن ابتليت فكثيرا ما عصيت، يا رب إن أعرضنا عنك فأنت الذي وعدتنا بفتح أبواب رحمتك لنا، طمعتنا فيك فلا تخيب رجاءنا فيك، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، نتبرأ لك من كل ذنب افترفناه، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفرها لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اكفر برحمتك توبتنا، واغفر بجودك حوبتنا، تجاوز اللهم عن سيئاتنا، تقبل منا حسناتنا، اقبلنا على ما كان منا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، لا اله الا انت. اجعل خير اعمالنا خاتمها، اجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العرش العظيم، يا من يرانا في علاه ولا نراه، يا من لا تدركك الابصار وانت تدرك الابصار، يا لطيف يا خبير، عاملنا بلطفك، تب علينا بعفوك، ارحمنا بعودنا لدينك عودا جميلا ترضى به عنا، احملنا اليك، خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ الى الخير بنواصينا، اجعل الاسلام منتهى رضانا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، الحكمة بالصالحين، حبب الينا لقاءك، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، اجعل خير ايامنا يوم لقائك، ارزقنا برحمتك واحسانك وجودك، لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رب زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، اصلح الرعاة منا والرعية، ردنا واياهم لدينك ردا جميلا، حكم فينا كتابك، اقم فينا شريعتك، اجعلنا برحمتك اهلا لرحمتك، اجعلنا برحمتك اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا للتمكين في ارضك، اجعلنا اهلا لنصرة من نصر دينك، اجعلنا اهلا لنصرة المظلومين من عبادك الموحدين في البلقان وسائر البلدان، اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاسير، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك، صنعنا لنفسك، اختمنا فيما يرضيك عنا، اصلح نساءنا، اصلح ابناءنا، اجعلنا واياهم اهلا لحملة دينك، اجعلنا واياهم اهلا لحمل امانة دينك، اجعلنا واياهم اهلا لاقامة حدودك وتطبيق شريعتك، ردنا لدينك ردا جميلا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن خلاصنا، احسن خلاصنا، واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، اجعل جمعنا مرحومة، اجعل تفرقنا من بعده معصومة، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم ردنا واياهم لدينك ردا جميلا، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام حجا مبرورا ترضى به عنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها، اللهم ارحمنا وامة حبيبك، اللهم اعف عنا وامة حبيبك، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، احفظ لهذا البلد امنه وسائر بلدان المسلمين، رب امن كل مسلم ومسلمة في سربه وعرضه واهله وماله، اللهم اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة، دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، استجب لنا فاهلا انت اهل الاجابة، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفرة، عباد الله اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.